الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب الطلاق، إلى أن قال: باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري: أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ قال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. قال أبو عبد الله: رواه حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله عنها قالت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. اشتملت هذه الترجمة على مسألتين. المسألة الأولى في حكم الطلاق، وأنه في أصله مباح، شرعه الله عز وجل كما شرع النكاح، وتقدم معنا في أول كتاب الطلاق أن الأحكام التكليفية الخمسة تعرض له، لكن من جهة الأصل فإنه مباح، دل عليه دليل الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. قال عز وجل: الطلاق مرتان. وقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وقال: وإذا طلقتم النساء. ومن السنة ما أراد المصنف رحمه الله أن يستدل به في هذا الباب من فعله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تقريره، فإنه طلق وأقر من طلق من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن مع هذه الإباحة فإنه يكره مع استقامة الحال ووجود الولد لما فيه من تفويت المصالح. وعلى هذا يحمل قوله أو ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهو عند أبي داود معلول بالإرسال. هذه المسألة الأولى في الترجمة. وأما الثانية فهي قوله: وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق، أي يعني يخاطبها به أو يرسل به إليها. فالمواجهة خلاف الأولى، خاصة إذا كان باللفظ الصريح، فتركها أرفق وألطف لما فيه من الكسر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول الذي سمعنا لم يستعمل اللفظ الصريح فيه، وهذا من كريم أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، لكن قد يحتاج إليه المطلق فيرجع إلى أصل الحكم وهو الإباحة. الحديث الذي أورده قال فيه رضي الله عنا وعنكم عنه: حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير قال حدثنا الوليد وهو بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو قال سألت الزهري: أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ فقال الزهري: أخبرني عروة. هذا إسناد العلم والكلام فيه بحجة، وهذه الأمة على هذا السنن، أمة كتاب وسنة وتوثق وتحديث بما استقر عندهم من العلم. قال أخبرني، يقول الزهري أخبرني عروة هو ابن الزبير يحدث عن خالته عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون وهي أميمة أو أسماء بنت النعمان الكندية لما، ولها قصة في أصل نكاحها تأتي إن شاء الله، لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها كما يدنو الرجل من عروسه، قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بعظيم، لأن أعظم الخلق على الإطلاق تعظيما للخالق سبحانه وتعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استعاذت بالله منه أعاذها وكف عنها وطلقها، فقال الحقي بأهلك. وهذه الجملة من ألفاظ الطلاق الكنائية، يعني ستر لفظ الصريح بهذا اللفظ كما قلنا لكريم إخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. لكن لفظ الكناية لا يقع به الطلاق إلا مع النية، وهذا الفرق بينهما. فإن نوى بهذا اللفظ واحدة فواحدة، أو اثنتين فاثنتين، أو ثلاثا فثلاثا، كما قال عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث من أفراده عن مسلم رحمة الله عليهما. قال أبو عبد الله وهو البخاري رواه، أي حديث الجونية، حجاج بن أبي منيع عن جده، وجده هو المنسوب إليه هنا، هو ابن أبي منيع نسبه إلى جده، وإلا فهو حجاج ابن يوسف ابن أبي منيع. وهو أي ابن أبي منيع يحدث به عن الزهري أن عروة أخبره أن عائشة قالت، وهذا تعليق وصله الذهلي في الزهريات، يعني في الأحاديث التي رويت عن الزهري رحمة الله تعالى على الجميع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا هاهنا، ودخل وقد أتي بالجونية، فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل، ومعها دايتها حاضنة لها، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك، فقال قد عذت بمعاذ، ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد أكسها رازقيتين وألحقها بأهلها.
نعم. هذا الحديث أيضا من أفراده، لكنه ويشبه حديث عائشة، لكنه هنا من مسند أبي أسيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أيضا في قصة الجونية، وفيه زيادة تفصيل في أصل طلب النبي صلى الله عليه وسلم، أو في قصة هيئة نكاحه منها صلوات الله وسلامه عليه وباحثه، ويأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وعند ابن سعد في الطبقات قصة أخرى تشبه قصة الجونية، وهي قصة فاطمة بنت الضحاك الكلبية، فإنها كذلك استعاذت وفطلقها عليه الصلاة والسلام، فكانت بعد تلتقط البعر وتقول أنا الشقية، لأنها حرمت من هذا الفضل العظيم في الدنيا وأن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. في هذا السياق الذي أورده في حديث أبي أسيد كشف لبعض المعاني التي كانت في هذا النكاح، ناتي عليها إن شاء الله تعالى. قال رضي الله عنه: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال حدثنا عبد الرحمن ابن غسيل. عبد الرحمن ابن الغسيل هو من ذرية حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة، فهو عبد الرحمن ابن سليمان ابن عبد الله ابن حنظلة الغسيل الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجده حنظلة استشهد في أحد وهو جنب، فغسلته الملائكة كما كشف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة بعد. وهو يحدث عن حمزة بن أبي أسيد، وحمزة يحدث عن أبيه أسيد عن أبيه أبي أسيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه الأنصاري. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من المسجد أو من المدينة أو منهما، حتى انطلقنا إلى حائط. الحائط هو البستان المحوط، يقال لهذا الحائط الشوط، وفيه تسمية المحال وتسمية المزارع وتسمية الاستراحات والبساتين بأسماء، وهذا معلوم في المدينة وفي غيرها. قال: حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا. الدرس أو لا؟ الدرس أو لا؟ لا ينتظر، تحرمه من الدرس هذا. قال: حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهما، يعني بين الحائطين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسوا ها هنا. ودخل وقد أتي بالجونية، وهي التي تقدمت أميمة أو أسماء. وفي رواية لابن سعد أن، وهذا باعث نكاحه صلى الله عليه وسلم لها، أن أباها وهو النعمان ابن الجون الكندي، كندة من قبيلة كندة، وقيل هو من الأزد من عندنا من الجنوب، أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فقال: ألا أزوجك أجمل أيم في العرب؟ والأيم التي مات زوجها وكانت هي تحت ابن عمها فمات عنها فتزوجها، أي قبل النبي صلى الله عليه وسلم عرض أبيها، قال: قبلت. وبعث معه أبا أسيد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه راوي هذا الحديث، يأتي بها في جماعة، وكان هذا في السنة التاسعة من الهجرة. قال أبو سيد: فأنزلتها في بني ساعدة، فدخل عليها نساء الحي فرحين بها، وخرجنا فذكرنا من جمالها لما رأوها، فأنزلت في بيت في نخل في بيت. أنا فاتت علي هذه اللفظة، كيف قرأتها؟
لا، في بيت أميمة، في بيت أميمة.
أيوة، لا، الصواب كنت قرأتها بالتنوين، فهو الصواب، لا بالإضافة، ها؟ التنوين، أحسنت. قال: فأنزلت في بيت في نخل في بيت، هذا وصف كله لمحل نزولها. أميمة بنت النعمان، هذا بدل أو عطف بيان، يعني هو أراد أن يسميها، قال: هي أميمة، يعني هي بدل من نائب الفاعل في قوله أنزلت. أنزلت كان السياق هكذا: فأنزلت أميمة بنت النعمان ابن شراحيل في بيت في نخل في بيت، يعني كأن البيت محاط بنخيل، وداخل هذا البيت أيضا نخيل، وهذا معهود في المدينة، أحيانا تكون المزرعة ثم داخلها بيت، وفي فناء البيت أيضا هذا فيه بعض النخيل. وهذا في هذه الرواية تنصيص على اسمها أميمة، وجاء في بعض الروايات أنها أسماء، أن اسمها أسماء، ولعل أميمة من ألقابها وهو لقبها. قال ومعها دايتها حاضنة لها، وهذا يدل على أنها لا زالت صبية، يعني مات ابن عمها وهي صغيرة، فالداية الخادمة، وفيه صحبة المرأة في السفر، وهذا يذهب الإشكال في سفرها مع أبي أسيد هذه المسافة الطويلة، فسافر معها جماعة ومنهم هذه الداية، وهي الخادمة والمرضعة والضير، وهي كلمة معربة أو هي القابلة كما ذكر العيني رحمه الله، لفظ معرب قال الحافظ، ولم أقف على تسمية هذه الحاضنة. قال فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي، قالت وهل تهب، كأنه دعاها أن تقترب منه، فقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة، السوقة بضم السين المهملة يقال للواحد من الرعية وللجمع وللمذكر والمؤنث، يقال الرعية الناس سادة وملوك وأمراء، وسوقة وهم دهماء الناس، فجعلت النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ويقال لهم سوقة لأنهم يساقون ويؤمرون فيأتمرون ويطيعون ويصرفون على ما يشاء أهل الجاه والسيادة، هؤلاء هم السوقة، وليس المقصود بهم أهل السوق، فأهل السوق الواحد منهم سوقي. قال أب لا سوقة. قال ابن منير هذا من بقية ما كان فيها من الجاهلية، ولفظتها شنيعة، لكن لم يؤاخذها النبي صلى الله عليه وسلم بكلامها معذرة لها لقرب عهدها بجاهليتها، وقال هكذا قال ابن المنير، وقال غيره يحتمل أنها لم تعرفه صلى الله عليه وسلم فخاطبته بذلك، والله أعلم. وعلى كل حال فالحق للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، والذي يظهر والله أعلم أنه أعذرها في هذه الكلمة الشنيعة لنقص عقلها وصغر سنها، وكذلك لعهدها القريب بجاهليتها، ويبدو أن الذي أوقعها في هذا هو دلالها بما أوتيت من الجمال، وعاشت في بيئة يعني مختلفة. قال فأهوى بيده، وهذا يدل على أن هذه الكلمة ما صرفته عنها في أول الأمر، فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن. فسياق الحديث هل كان أبو أسيد رضي الله عنه يرى، أو حدث بهذا من الداية أو من غيرها من النساء؟ قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك، فقال قد عثت بمعاذ. ومن هو المعاذ؟ المعاذ هو الله عز وجل، هو من يستعاذ به. عثت بمعاذ بفتح الميم، هكذا ضبطها العلماء، وقوله أعوذ يعني ألتجي، فأعاذها تعظيما لمن التجأت به سبحانه وتعالى. وقيل بمعاذ اسم لمكان العوذ، يعني أنت وصلت إلى مكان يمنعك مني، والتنوين فيه لتعظيمه، لتعظيم المستعاذ به. قال ثم خرج علينا فقال، وهذا يدل على أن أبا سيد حدث بما كان لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبره بهذا، وأخبره وأمره بما قال، فقال: يا أبا أسيد أكسها رازقيين عندي بيئين. ها؟ لا، في هذه الرواية أيضا بيئين. قال: أكسها رازقيين وألحقها بأهلها. والرازقيان مثنى رازقية، وهي ثياب من كتان بيض طوال. وخاطب أبا أسيد لأنه هو الذي أتى بها، هو الذي جاء بها من بلدها. وهذه هذان الرازقيان متعة، متعها بذلك، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل التفضل والاستحباب، خلاف في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره. قال عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المعسر وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فقوله بالمعروف يدل على أنه تفضل، وكذلك قوله على المحسنين، وقوله حقا قد يدل على الوجوب، وهذا سبب النزاع بين أهل العلم في مثل هذا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وهذا فيه أمر وظاهره الوجوب على خلاف كما ذكرنا. قال: وألحقها بأهلها، ولا وألحقها؟ ها؟ قال: هذه محتملة، وألحقها بأهلها حكاية عما فعله عليه الصلاة والسلام، أو أنه أمر أبا أسيد أن يعود بها حيث جاءت. قال ابن بطال: ليس في هذا أنه واجهها بالطلاق، وتعقبه ابن المنير بأن ذلك ثبت في حديث عائشة أول أحاديث الباب، يعني في قوله الحقي بأهلك، يعني هنا قال وألحقها بأهلها، يعني بعد أن قال الحقي بأهلك يكون هذا. فيحمل على أنه قال لها الحقي بأهلك، ثم لما خرج إلى أبي أسيد قال لها ألحقها بأهلها، فلا منافاة. والأول مقصود به الطلاق قطعا، والثاني أراد به المسافرة بها والرجوع بها إلى بلدها، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الحسين بن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين.
نعم، هذا في سياق الذي تقدم، لكن هنا جاء من رواية صحابيين، أبي أسيد رضي الله عنه الأنصاري، والثاني من هو؟
عباس بن
سهل. لا، الصحابي الآخر
أبو عباس.
من هو؟ لا، سهل بن سعد الساعدي، هذا عبد الرحمن بن سهل بن سعد الساعدي، فكلاهما من بني ساعدة من الأنصار. فهذا هو الزيادة في هذه الرواية المعلقة التي وصلها أبو نعيم رحمه الله في مستخرجه. والحسين بن الوليد النيسابوري لم يدركه البخاري، وهو الفقيه يروي عن عبد الرحمن، وعبد الرحمن هذا من هو؟ هو ابن الغسيل الذي تقدم في الرواية التي قدمت عن عباس بن سهل، وعباس بن سهل يروي الحديث هذا عن صحابيين، عن أبيه سهل بن سعد وعن أبي أسيد الذي هو الرسول إلى المرأة. وذكر الحديث وفيه تسميتها بأميمة، وفيه المعنى الذي تقدم. فعبد الرحمن بن الغسيل رواه في هذا السياق عن عباس بن سهل، وفي الرواية الأولى، أول رواية في حديث الباب، في الرواية المتقدمة، عبد الرحمن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا عبد الرحمن عن حمزة عن أبيه وعن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بهذا.
نعم، هو يعني كالذي قبله، لكن هنا مسند عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه فحسب. وشيخ المسندي الذي هو شيخ المصنف إبراهيم بن أبي الوزير الحجازي أدركه البخاري لكن لم يروي عنه، لأنه أدركه ولم يلقه ولم يذكره في صحيح إلا في هذا الموضع، فروى عنه بواسطة شيخ عبد الله المسندي. وإبراهيم عن عبد الرحمن وهو ابن الغسيل عن حمزة، وساق الحديث أيضا من رواية من طريقين، من طريق أبي أسيد ومن طريق سهل بن سعد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. قال: قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.
الحديث متفق عليه، تقدم في أول الكتاب وتقدم أيضا في درس أمس، وسيتكرر معنا كثيرا، وهو شاهد لموضوعي الترجمة لحكم الطلاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره وإنما أنكر عليه إيقاعه في زمان الحيض، وشاهد أيضا للترجمة الأخرى التي فيها المواجهة، طلق امرأته، يحتمل أنه واجه بهذا الطلاق. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام بن يحيى وهو بن دينار البصري عن قتادة السدوسي عن أبي غلاب يونس بن جبير الباهلي البصري قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض، يعني يسأل ما حكمه، فقال ابن عمر: تعرف ابن عمر؟ تعرف فيها استفهام لكنه محذوف الأداة، كأنه قال: هل تعرف ابن عمر؟ يعني نفسه، فهو ينبهه على أنه يحدثه بعلم، وهذا أقوى ما يكون من الاستدلال وإسناد العلم إلى عالمه. قال: إن ابن عمر طلق امرأته وحائض، ذكر الحديث. قال: فأمره أن يراجعها، فأقر الطلاق وأنكر وقته، وهذا هو شاهد الجزء الأول من الترجمة، لكن المواجهة محتملة، هل ابن عمر واجهها بالطلاق أو لا؟ وقلنا أن المواجهة مباحة لكنها خلاف اللطف وكمال الأخلاق والأدب، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما واجه ابنة الجون به. قوله: قلت فهل عد ذلك طلاقا؟ القائل منه؟ الله يفتح عليك، هو الراوي عن ابن عمر. هل عد ولا هل عد؟ محتملة، وهذا يرجع بنا إلى البحث الذي تقدم، هل العد هذا كان يأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال بقول الجمهور في إيقاع وقوع الطلاق في حال الحيض، أو كان الذي عده هو ابن عمر أو الصحابة باجتهادهم؟ بحث هذا تقدم في المجلس الماضي، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعموم أهلنا ومن أحبنا فيه أو أحببناه فيه، ودعا لنا بظهر الغيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.